الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، عندنا بإذن الله عز وجل بحث عدد من مسائل العموم التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء، ويترتب عليها ثمرات أصولية وفقهية عديدة. أول هذه المسائل مسألة أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ اقرأ الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن بعض أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا خلاف في حجبها باثنين، وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا، أو وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا. وقال صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. ولأن الجمع مشتق من جمع شيء إلى شيء، وهو موجود في التثنية. ولنا قول ابن عباس لعثمان: لما حجبت الأمة بالاثنين من الأخوة، لما حجبت الأمة بالاثنين من الأخوة من الإخوة. وإنما قال الله تعالى: فإن كان له إخوة، وليس الأخوان بأخوة في لسانك ولسان قومك. فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. ولأن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة، فلا يقال رأيت رجالا اثنين، وغاية ما احتجوا به جواز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله: الذين قالهم الناس. والطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد ضمير الجمع إلى المثنى المشتمل على الجمع. والحديث المراد به الحكم الشرعي، والأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق. فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص، فقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه، إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراجه بالتخصيص ولما نقله الراوي. ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه. ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال: نسائي طوالق، طلقن كلهن لعموم لفظه، وإن خص السؤال. وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب، كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، وآية اللعان في هلال بن أمية. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة، إذ لا نسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره. ولهذا كان نقل الراوي له مفيدا ليتبين تناول اللفظ له يقينا، فيمتنع تخصيصه، وفيه فوائد أخر. فصل. قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم، وقال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي ولنا إجماع الصحابة فقد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ كالمزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وسائر المناهي دليل على العمل بها إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا أو كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم لما ذكر قبل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى أقل للجمع ثلاثة. هذه المسألة مما وقع تردد فيها ما هو أقل للجمع، لكن ما هي الثمرة من بحث هذه المسألة ولماذا نبحث أقل للجمع؟ هل هو اثنان أو ثلاثة؟ ونقول هناك ثمرات. أول هذه الثمرات تفسير الجمع المنكر يكون بأقل الجمع، بالتالي هل يحمل على اثنين أو على ثلاثة؟ ومن أمثلة هذا في ألفاظ الناس لو قال قائل لله علي أن أتصدق بآلاف، فهل نحمله فبما نفسره؟ إن قلنا أقل الجمع ثلاثة فنفسره بثلاثة آلاف، وإن قلنا أقل الجمع اثنان فنفسره بألفين. لماذا؟ لأن الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع. ومن ثمرات هذه المسألة معرفة الحد الذي يصل إليه التخصيص، إن التخصيص لا يجوز أن يرد على جميع أفراد اللفظ العام، فلا بد أن يبقى في اللفظ العام أفراد يدل عليها، لا بد أن يبقى أفراد يدل عليها اللفظ العام. كم أقل ما يمكن أن يبقى؟ نقول أقل الجمع، فما أقل الجمع على الخلاف. إذن هذه المسألة لها ثمرات ولها فوائد، وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين. القول الأول أن أقل الجمع اثنان، حكاه أو ذكر حكاية عن بعض المالكية وذلك أن الباقلاني اختار هذا القول وجماعة من الماجشون والباجي، كما اختاره من طائفة من الظاهرية منهم ابن داود، وهكذا اختار بعض النحويين هذا القول واختاره بعض الشافعية كالسمعاني، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الجواب الأول، الدليل الأول قوله تعالى فإن كان له إخوة فليمه السدس. إخوة هنا جامع منكر يحمل على أقل الجمع، وبالاتفاق أن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فدل هذا على أن الاثنين يصدق عليهما اسم إخوة وهو من أقل الجمع. وأجيب عن هذا بأن استعمال لفظ الإخوة في المثنى هنا من باب التجوز، الخلاف إنما هو بدلالة اللفظ حقيقة. الدليل الثاني أن ضمير الجمع قد جاء في مواطن يراد به المثنى، مما يدل على أن الاثنين يعد جمعا فتكون أقل الجمع. ومن أمثلته قوله تعالى: هذان خصمان، هذا مثنى، هذان خصمان اختصموا، والواو هنا واو الجماعة، دل هذا على ضمير الجمع قد يعود إلى الاثنين، مما يدل على أن الاثنين جماعة، أنها أقل الجمع. ومثله قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ومن المعلوم أن الذين تسوروا المحراب اثنان، ومع ذلك أعاد إليهما ضمير الجمع. وأجيب عن هذا بأن قول هذان خصمان اختصموا، هنا الخصم قد يراد به الواحد وقد يراد به مجموعة، هذان خصمان يعني مجموعة ومجموعة. ومن ثم لا يمتنع من إعادة ضمير الجمع عليه. ومثله في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم، لفظة الخصم تحمل قد تدل على الجماعة الذين يوجد فيهم اثنان وثلاثة وأربعة. ومن ثم هنا رد ضمير الجمع إلى لفظ يدل على الجمع بالمعنى وإن كان لفظه لفظ المثنى. الدليل الثالث استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الخبر في رواته من هو مجهول، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه أو يبنى عليه حكم. أجيب عن الاستدلال به أيضا بأن المراد به في صلاة الجماعة، المراد بالتقرير حكم شرعي في باب بخصوصه. الدليل الرابع أن لفظة الجمع مأخوذة ومشتقة من جمع الشيء إلى الشيء، جمع، والمثنى يقال فيه جمع أحدهما إلى الآخر. وأجيب عن هذا بأن الاشتقاق لا يلزم، بمعنى أن قد يشتق اللفظ من كلمة لها معنى يغير في بعض معناه، تغير بعض دلالته. القول الثاني أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم عليه أكثر الحنفية والشافعية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد عن ابن عباس أنه قال لعثمان رضي الله عنهم: لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة؟ والله قال: فإن كان له إخوة. وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فإنه يقول: سلم لك أن الاثنين ليسوا بجمع، ولكنني تركت دلالة اللغة هنا من أجل عمل الصحابة قبله. الدليل الثاني اتفاق أهل اللسان على تقسيم الكلمة إلى جمع ومفرد آحاد ومثنى،
وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا يختص به، فدل هذا على وجود تغاير بين كل من الآحاد والتثنية والجمع. ومن ثم لا يمكن أن يجعل المثنى جمعا مع وجود المغايرة بينهما. الدليل الثالث أن الاثنين لا ينعت بهما الجمع كالرجال، لا يصح أن تقول رأيت رجالا اثنين، فدل هذا على أن المثنى ليس بجمع، إذا كان جمعا فثني الكلام من أجله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى، وقد ذكرنا ثمرات تطبيقية أصولية لهذه القاعدة. المسألة الثانية، هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ؟ المراد بالمسألة إذا كان هناك سبب خاص وجاء بعده دليل بلفظ عام، فهل نقصر الحكم على صورة السبب لأن هي التي من أجلها نزل الحكم، أو نقول بأن العبرة في عموم اللفظ؟ هذا هو المراد بهذه المسألة. ولتحرير محل النزاع فيها نقول بأن السبب الشخصي لا يقصر العموم عليه. فوردنا لفظ عام وكان سببه حادثة خاصة شخصية، فحينئذ نقول بالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. نزلت هذه الآية في هلال بن أمية، سبب خاص ولا عام؟ سبب خاص. والآية عامة، والذين من ألفاظ العموم، فهل نقول عبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول بالاتفاق هنا أن العبرة بعموم اللفظ، لأن سبب هذا الخطاب العام قضية شخصية، والشارع لا يأتي بنص من أجل القضية الشخصية أو يخالف طريقة الشارع في هذا الباب. ومثله في آية الظهار لما نزلت في أوس ابن الصامت. النوع الثاني إذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا، فحينئذ يقع الخلاف. مثال ذلك ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. سبب ورود هذا الخبر خاص، وهو أنهم يركبون البحر فلا يجدون الماء، لكن سبب هذا اللفظ العام هل هو سبب شخصي ولا سبب نوعي؟ قال لا نجد الماء، إذن السبب حالة عدم وجود الماء. والخبر عام، فهل نقول حينئذ العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب النوعي؟ واضحة المسألة. وهذا الموطن الثاني هو تحرير، هو محل الخلاف في المسألة. ومنشأ الخلاف في المسألة الالتفات إلى تأثير الأسباب، أسباب ورود الأخبار عليها. اختلف العلماء في اللفظ العام الوارد على سبب خاص، هل يبقى على عمومه أو نخصصه بصورة السبب فقط؟ العلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه يقصر ويسقط عمومه، أنه يقصر على ماذا؟ على السبب، ولا يحكم بعمومه. وقد نسبه المؤلف إلى الإمام مالك، مالكي يذكرونه قولا عن مالك، كما اختاره بعض الشافعية، مثل بعضهم بالمزني والغفال والدقاق. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أسباب ورود الخطاب مؤثرة عليه، ولذلك يمكن ورود النص على الخطاب باعتبار تأثير الأسباب على الخطاب. الدليل الثاني أن الراوي قد نقل السبب، وليس لنقل السبب فائدة إلا تخصيص الحكم بصورة السبب. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الراوي عندما نقل السبب له فائدة، فإن معرفة سبب الحكم له فوائد عديدة، منها التعريف بحكمة الحكم، تعريف بفضل الله عز وجل، القول الثاني في المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قول جماهير أهل العلم. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الحجة في الخبر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى حجية من أفاض المتكلمين عنده، بالتالي فلا بد من اعتبار السبب في خصوصه وعمومه. الدليل الثاني أن السبب لو كان عاما واللفظ خاصا لم نقل أنه لو كان السبب عاما لفظ الشارع كان خاصا لم يصح لنا أن نقول بتعميم الحكم بناء على عموم السبب. فهكذا في العكس. الدليل الثالث اتفاق الفقهاء على أنه لو سألت امرأة الطلاق من زوجها هنا السبب خاص بالمتكلمة. فقال الزوج نسائي طوالق، اللفظ عام، حينئذ يحكم الفقهاء بوقوع الطلاق عليهن. بما يدل على أن المعتبر عموم لفظ الشارع، وأن خصوص السبب لا يؤثر على اللفظ العام. الدليل الرابع أن أكثر عمومات الشرع نزلت في أسباب خاصة، فلو كان السبب الخاص يحمل عليه اللفظ العام لكان هذا مؤديا لإلغاء أحكام شرعية كثيرة. مثل المؤلف بنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، وآية اللعان في هلال بن أمية. الدليل الخامس للجمهور أنه لا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، لا يلزم من كون اللفظ لفظ الشارع عاما جواز تخصيص السبب بحيث يجعله خاصا. ولا خلاف في أن اللفظ العام بيان للواقعة، وأن الجواب فيه إجابة عن تلك المسألة، يعني يبعد أن يسأل الشارع عن مسألة أو يسأل فيجيب بجواب مسألة أخرى. قلت له عبد الله حاضر، قال الجواب العمال يشتغلون في الصلح، مش نقول يقبل ما يقبل، يعني السؤال عن شيء فلا يصح ان تعدل الى الاخبار عن غيره. ذكر المؤلف في آخر هذا المبحث استدلالا لمن يرى أن العبرة بخصوص السبب، وهو أن السبب صورة السبب قطعية الدخول في العام، ولا يجوز تخصيصها من اللفظ العام صورة السبب. فإذا لم يجوز تخصيصها من اللفظ العام قد يقول قائل إذن العبرة بخصوص السبب، قل لا، لا يلزم. إنما قلنا بأن صورة السبب قطعية الدخول لأن هي المسؤول عنها، وإلا لكان كلام الشارع عبثا، الشارع ينزه عن ذلك. ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا من أجل أن يبين أن لفظ الشارع يتناوله يقينا، بالتالي لا يمكن أن تخصص صورة السبب. ثم ذكر المؤلف، وبهذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بأن العبرة به إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة الثالثة، حكاية الصحابي لوقائع عهد النبوة بلفظ العموم، هل تفيد العموم؟ مثال ذلك، قال الراوي قضى بالشفعة فيما لم يقسم. الشفعة معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم. الصحابي
هل هو راى قضاء أقضية كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية من جزئيات الشفعة؟ قل لا، إنما شاهد واقعها أو واقعتين أو ثلاث. فهل يحتج بحكاية الصحابي الخبر بلفظ العموم أو لا؟ إذا المسألة في حكم حكاية الصحابي لوقائع عهد النبوة بلفظ العموم. ومن أمثلته نهى عن المزابنة. المزابنة اسم جنس معرف بأل يفيد العموم. وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، هذه الألفاظ تقتضي العموم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها إجماع الصحابة على الرجوع إلى الألفاظ المروية بمثل هذه الألفاظ. ولذا رجع ابن عمر إلى حديثها عن المخابرة، وإلا لا يمكن يقول إيش. هذا اللفظ ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحابة قبلوا مثل هذا النوع. هذا دليل على وجوب العمل بحكاية الصحابي لوقائع النبوة، لوقائع عهد النبوة بلفظ العموم. وعلى فرض أن هذا اللفظ نزل في شخص معين، حين نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لما ذكر قبله، أين ذكر في المسألة التي قبلها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبذا يتبين لنا ويدل على هذا المعنى أن الصحابة عدول من أهل اللغة، لا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيها عمومه إلا وهم يجزمون بذلك، يعرفون أن اللغة تدل عليه. بهذا يتبين رجحان من يرى صحة العمل بحكاية الصحابي لوقائع النبوة بلفظ العموم. تعالنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم.